نعم صواب صواب الستر أو شرط
لا بد منه. من صلى ولم يستعرضه وقال الصلاة باطلة.
نعم
ها نعم هنا شيء يسير شيء يسير عفا عنه لا تعمد
ما ظن أحد يتعمد وقال
في الغالب هم يسير.
نعم
باب الصلاة بالجبة الشامية. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمني ما صبغ بالبول. وصلى علي في ثوب غير مقصور. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم.
هذا قوله هذه الترجمة الصلاة الجبة الشامية معقولة في جواز الصلاة في ثياب, في ثياب, في ثياب الكفار وأنه لا بأس بالصلاة في الثياب التي جاءت من بلاد الكفار بدون غسل. الأصل فيه لأن الأصل فيها الطهارة. الجبة الشامية يعني جبة جاءت من بلاد الشام وكانت بلاد الشام في بلاد الكفار لم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاد الروم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في جبة الشامية جبة جاءت من الشام وكان ضيقة الكمين يشبه الكوت ما يشبه الكوت الآن. فصلى النبي في الجبة الشامية وقد جاءت من بلاد الكفار ولم يغسلها دل على جواز الصلاة في الثياب التي جاءت من بلاد الكفار بدون غسل لأن الأصل الطهارة. هذا هو الأصل الحل. ولهذا قال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. حسن لم ير بالثياب التي ينسجها المجوسي بأسا لأن الأصل الطهارة هو الحل حتى تعلم أنه جاء أهل نجاسة. فإذا نسجها مجوسي أو غير مجوسي أو يهودي أو نصراني صلي إلا إذا علمت أن فيها نجاسة. وأما قول معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول فهذا ذكر الشارع رحمه الله الحافظ بأنه قول بالبول إن كان للجنس يعني جنس البول فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه كانت تصبغ بالبول كان المراد البول جنس يعني بول الآدمي وغير الآدمي والحيوانات وغيرها فهو محمول على أنه يغسله قبل لبسه. وإن كانت العهد المراد بالبول المراد بوله ما يؤكل لحمه فهذا لا يحتاج إلى غسل لأنه طاهرة قول الإبل والبقر والغنم. فقوله معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن وصبغ بالبول إن كان المراد على العموم فهو محمول على أنه يغسلها بعد النسج حتى تطهر. وإن كان المراد بالبول يعني البول ما المعهود وهو ما يؤكل لحمه فهذا لا يغسل لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر. ولكن قد يقال إن القول بأن صدر بالبول هذه دعوة من بعض الناس لا تصح إلا بدليل. فما الدليل على أنه صدر بالبول؟ هذا قد يدعيها بعض الناس في الغالب يعني لما لا يتعبد يبول على هذا الشيء ثم يصدر بالبول. هذه دعوة لا تصح إلا بدليل والأصل السلامة من البول. لكن لو ثبت أنه صدر بالبول غير ما يؤكل لحمه فإنه يجب غسله. لو ثبت أنه صبغ ببول ما لا يؤكل لحمه يجب غسله. وإن كان بول ما يؤكل لحمه فلا يغسل لأنه طاهر. هذا إذا ثبت. وأما الدعوة بأنه صبغ بالبول فالأصل عدم الصبغ بالبول إلا بدليل. وصلى علي رضي الله عنه في ثوب غير مقصور يعني غير مقصور صلى في ثوب غير مقصور وهو الخام يعني الجديد. ومعنى أنه صلى في ثوب جديد غير مغسول وقد جاء من بلاد الكفار في الغالب ويحتمل وقوع النجاسة عليه لكن لم يلتفت علي رضي الله عنه إلى هذا. فصلى علي في ثوب جديد خام جاء من بلاد الكفار غير مغسول ولم يلتفت إلى احتمال كونه أصابته نجاسة لم يلتفت هذا لأن الأصل الطهارة. فعلي رضي الله عنه صلى في هذا الثوب ثوب غير مغسول على غير مغسول وقد جاء من بلاد الكفار ولم يغسله بناء على الأصل لأن الأصل الطهارة ويحتمل أن أصابته النجاسة لكن هذا الاحتمال لا يلتفت إليه احتمال ضعيف. الأصل الطهارة هذا الاحتمال لا يعارض الأصل ولهذا صلى عليه رضي الله عنه في ثوب جاء ببلاد الكفار غير مغسول. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى.
نعم. استدل ابن المؤلف رحمه الله على جواز لبس الثياب والجبب التي جاءت من بلاد الكفار والتي ينسجها الكفار، لأن الشام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلاد كفار، وقد لبس النبي جبة شامية، فيه جواز الصلاة بها بالجبة، وفيه جواز لبس الثوب الضيق، لا إذا لبس ثوبا ضيق لا بأس به، ضيق الكمين، ولهذا أضاقت كماها لما توضأ فأخرج ذراعيه من أسفل، لما ضاقت يعني ضيقت الكمين وأراد أن يرسل ذراعيه وأضاقت كماها أخرج إليه من أسفل. وفيها أنه لا بأس لبس الثياب ضيقة ولا يجب قطعه فليبقى على حاله. وفيها أن الإنسان عند قضاء الحاجة ينبغي له البعد حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت ولا ريح، ولهذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توارى انطلق قضاء الحاجة حتى توارى عنه، يذهب بعيد، إذا كان في البلدية يذهب بعيد حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت. وفيه جواز المسح على الخفين في الحدث الأصغر، ولهذا مسح النبي على خفيه. وفيه جواز الإعانة في الوضوء وصب الماء لا بأس، ولهذا أعان المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه، قال فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، فلا بأس أن يأتي إنسان يصب على إنسان وهو يتوضأ، صب عليه ويغسل وجهه ويغسل يديه لا بأس بالإعانة. ولهذا قال العلماء أخذ وتباح معونته يعني متوضأ وتنشف أعضاءه، تباح معونته يعني معونة الثوب، كما يباح له أن ينشف أعضاءه لا بأس بالمنشفة، فهذا من الأشياء المباحة. نعم. فإذا أعانة صب عليه الماء ويتوضأ فلا حرج.
نعم.
نعم لا بأس ثوب ضيق إذا ضيق كمين. نعم. أما إذا كان الضيق الذي يتعبه أو يبين مقاطع الجسد ما ينبغي، مثل السروال ومثل البنطلون، بعض الناس البنطلون يتعبه ما يستطيع السجود ولا الوضوء، هذا ما ينبغي يبين مقاطع الجسد، لكن ضيق الكمين هذا نعم يتعبه لكن لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما عجز عن إخراج كمين أخرجه من أسفل الجبة.
نعم. للرجل
عن ايش؟
الثياب
في كلام الصحابة. وش كلامه؟ ها؟ كلام ابن رجب حافظ؟ رجب.
الثياب.
كلام طويل أحسن الله عليك.
عن ايش؟ عن اي شيء؟
عن الثياب. لسنة عالية.
تكلم عن قوله يصبغون بالبول.
ها؟
ثم قال أحسن عليك
ما صدر بالبول كان عليك
أحسن عليك. وروى أبو بكر خلاد بن سنان يعني بن سيرين قال ذكر عند عمر الثياب اليمانية أنها تصبغ بالبول فقال نهانا الله عن التعمق والتكلف. وروى الإمام أحمد عنه شيء عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي ليس ذاك لك، قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده. وروى ابن أبي عاصم في كتاب اللباس من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي وفيه ضعف عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال خطب عمر الناس فقال إنه بلغني أن هذه البرود اليمانية التي تلبسونها تصبغ بالبول، بول العجائز العتب بول العجائز العتق. فلو نهينا الناس عنها فقام عبد الرحمن بن عوف فقال يا أمير المؤمنين أتنطلق إلى شيء لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتحرمه؟ إنها تغسل بالماء. فكف عمر عن ذلك. قد روي عن الحسن أنه كان إذا سئل عن برود إذا صبغ في البول فهل ترى يلبسها بأسا بلبسها بأسا حدث بحديث عمر مع عبيد بن كعب كما تقدم.
على كل حال كما سبق إذا لو ثبت أنها صبغت بالبول يبدو يغسلها المسلم، إذا قيل أنها فيها بول يغسلها استعمل أربو كلام. أما إذا لم يعلم شيء ولم يذكر شيء فالأصل الطهارة، لكن إذا كثر الكلام حولها أو قيل أنها صبغت بالبول هذا بعيد. هذا انت لو قدر يكون هذا في الزمن السابق ففي هذا الزمن بعيد انه تصبغ بالبول، لان يعني المصانع الان معروفه مضبوطه. المقصود انه لو قدر انه صبغت بالبول ادمي فانها تغسل، اما اذا لم تغسل اصل الطهاره. نعم. قبل ان ننسى سيكون إن شاء الله زيادة دروس بعد وفاة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قدس الله روحه وجمعه بذلك، سيكون فيه زيادة دروس. سيكون عندنا درس إن شاء الله في هذا المسجد يوم الأحد القادم، درس في التفسير الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد يكون في هذا المسجد درسان، يوم الأحد في التفسير والاثنين باقي في البخاري على حالها. بعد المغرب، بعد المغرب يوم الأحد القادم إن شاء الله سيكون درس التفسير، وسيكون أيضا في درس آخر في التفسير يوم الخميس بعد الفجر في مسجد جامع الأمير سلطان. بعد يوم الخميس درس في التفسير نبدأ هناك، نبدأ الخميس هذا بعد يومين سيكون في جامع الأمير سلطان درس صباح الخميس في التفسير، نبدأ بالفاتحة ثم البقرة، وهنا نبدأ في سورة الكهف يوم الأحد في سورة الكهف. نعم نبدأ نأخذ الطريقة في هذا نمشي عليها إن شاء الله، يكون الأصل تفسير حافظ ابن كثير، نقرأ تفسير حافظ ابن كثير، ويكون معنا أيضا تفسير أخرى، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وتفسير الجلالين، كل ما أمكن يكون تفسير، تفسير البغاوي أو وتفسير أضواء البيان الشيخ الشنقيطي، لكن نقرأ تفسير حافظ ابن كثير، وإذا كان في زيادة في التفسير أخرى قرأناها، ثم نكتب خلاصة في نهاية الكلام، نكتب خلاصة بعد كل آية في معنى الآية إذا كان فيها إشكال، والمعاني المستنبطة والأحكام نمليها إن شاء الله هناك وهنا في يوم الخميس ويوم الأحد إن شاء الله. يكون كل واحد معه يعني قلم دفتر أو كراسة للكتابة، نملي إن شاء الله خلاصة في هذا، إذا كان الآية فيها رد على الفرق وعلى أهل الباطل، لأنها الآيات واضحة قد لا ينص المفسر رحمه الله على بعض الأحكام واضحة، ونحن الآن نستنبط الأحكام والفوائد من الآية ولو كانت واضحة، وإذا كان فيها رد على الفرق نردها. يكون تفسير درسان، درس يوم الخميس البقرة الفاتحة ثم البقرة جامع الأمير سلطان، ويوم الأحد هنا بعد المغرب من أول سورة الكهف. سيكون عندنا أيضا دروس أخرى يوم الخميس تكون جلسة طويلة إن شاء الله، سيكون في قراءة في فتح المجيد كتاب التوحيد، وسيكون قراءة أيضا في الورقات في أصول الفقه نخبة الفكر مع شرح نزهة النظر، وسيكون أيضا قراءة في مطولات أخرى، قد مطولات كتب أخرى قد يكون مثل الفتاوى ومنهج السنة أو مثل درء تعارض العقل مع النقل، ودروس أخرى إن شاء الله سيكون فيه. وفي عندنا جلسة يوم الأربعاء أيضا بعد الفجر جامع ابن سلطان بعد الفجر، جلسة ما هي طويلة عشان الأعمال والمدارس، ساعة أو ساعة إلى ساعة ستة نص وكذا، يكون في الفرائض في النحو، فرائض في الرحبية الأبيات والمباحث الجلية سبعة الشفاء رحمة الله عليه، ونحو في الآجر الرومية، وبعدها إن شاء الله ننتقل إلى الألفية وممكن يكون قراءة أيضا فيه في عمدة الفقه في الفقه واختصار ورسائل أخرى على حسب الساعة الوقت. فتكون الجلسات ست عندنا جلسين بعد العصر مساء السبت ومساء الثلاثاء بعد العصر هذا في الحديث ويعلن إن شاء الله عليها في صحيح مسلم وفي شرح العقيدة الواسطية ويوم الثلاثاء بعد العصر في بلوغ المرام والدروع السنية والمغرب في يوم الأحد والاثنين في هذا المسجد يوم الأحد تفسير ويوم الاثنين حديث البخاري والأربعاء والخميس بعد الفجر في جامع الأمير سلطان تكون ست جلسات جلستان بعد العصر وجلستان بعد المغرب وجلستان بعد الفجر صلى الله عليه وسلم التوفيق نعم صلى وسيعلن على عنها إن شاء الله الأعناس الطريق إن شاء الله نعم نسأل الله جميع التوفيق نعم
فجر في جامع الأمير سلطان
نعم فجر الأربعاء والخميس في جامع الأمير سلطان وعصر السبت والثلاثاء وهنا في هذا الجامع جلستين بس مغرب الأحد ومغرب الاثنين هنا في هذا المسجد الأسبوع القادم إن شاء الله تكون جلستين فيها مغرب الأحد تفسير حافظ ابن كثير من أول سورة الكهف والاثنين تبقى البخاري كما هي نعم ها أعلنت خلاص تعلن عنها
كتاب السلت صحيح مسلم فتح المجيد الرد على الجهمية ظهر خطأ حصل
عليك لا خطأ الرد على الجهمية سيكون يوم الخميس إن شاء الله
فتح المجيد كذلك
فتح المجيد أجلناه لما تسعى الوقت يوم السبت قرأنا في صحيح مسلم وشرح العقيدة الواسطية تنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن رشيد
صحيح مسلم حصل عليك الواسطية ليس كذلك
نعم ثلاثة
الأحد بعد المغرب تفسير من كثير
نعم
هذا أي من
نعم لا الكهف من أول سورة الكهف
والاثنين بعد المغرب فتح الباري ونوع الاعتقاد
نعم
ثلاثة بعد العصر صحيح مسلم وبلوغ المرام
لا ثلاثة بعد بلوغ المرام والدرس السنية بس
والعقيدة واسطية
نعم
بلوغ المرام الدرة السنية
نعم ترسيل
نعم والأربع بعد الفجر الدرومية والرحبية
نعم وبعض الرسائل الأخرى تكون معها نعم
الخميس بعد الفجر شرح الورقات ومجموعة فتاوى الشيخ ابن تيمية فقط
نعم تفسير أول شيء تفسير تفسير ابن كثير فاتحة والبقرة ثم البقرة
كذلك صلى الله عليه الفتاوى مثلا أو غيره
نعم فتاوى ممكن أيضا تمهيد ابن عبد البر نأخذ كتب
يكتفى بها
نعم يكتفى بها والباقي يكون تبع نعم
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم حجارة الكعبة وعليه إزاره قال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم
وهذه القصة حصلت النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بخمس سنوات وعمره 35 لما بنت قريش الكعبة كانوا ينقلوا الحجارة وكان النبي ينقل معهم الحجارة الكعبة والنبي عليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك يقيك الحجارة وكانت قريش على عادتهم تساهلون في كشف العورة تساهلون فحل النبي صلى الله عليه وسلم إزارة فجعله على منكبه فسقط الغشين عليه من شدة الحياء سقط مغشيا عليه فما روي بعد ذلك عريانا. سقط مغشيا عليه هذا من حماية الله له عليه الصلاة والسلام, أن الله حماه حتى ولم يتمادى في كشف العورة. كانوا قريش يتمادون سهلون في كشف العورات فلا يبالي أحد, ولهذا لما كان النبي عليه إزار ويقول حجارة قال له عم العباس لو حلت إزارك وجعلت على الكتفين حتى يغيك الحجارة, يعني والعورة مكشوفة ما يهم على عادتهم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فسقط مغشيا عليه وأخذ إزاره بعد ذلك, هذا من حماية الله له. وكانت أيضا قريش كانت العرب تتساهل في كشف العورة, وكانوا يطوفون في البيت بالكعبة وهم عراة. غير قريش إذا جاءوا قالوا لا نطوف في الثياب اللي عصينا الله فيها, يستعير ثوب, إن وجد أحد من أهل مكة يعطيه ثوب طاف به, وإن لم يجد طاف عريان. قال هذا من جهلهم وضلالهم. حتى المرأة في الجاهلية إذا وجدت ثوب طافت, وإلا تجد طافت عريانة وتضع يدها على فرجها وتقول وهي تطوف اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. هذا من ضلالهم وجهلهم, تكشف عورتها للناس وتقول اليوم وما بدا منه فلا أحله, هذا من جهلهم من الآثار التي كانت التي وضعوها على أنفسهم في الجاهلية. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بعد ذلك عريانا, وهذا يتناول ما بعد النبوة, يتم بذلك الاستدلال لأنه يتناول ما بعد النبوة, ما رؤي بعد ذلك مطلقا عريانا. والمؤلف رحمه الله ثالثا قال باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها, وهذا من دقة استنباطه. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى له عورة بعد ذلك في غير الصلاة فالصلاة من باب أولى, فالصلاة من باب أولى. النبي لم يرى عريانا بعد هذه المدة, بعد هذه الحادثة, والحادثة قبل البعثة بخمس سنين. والنفي قول فما رؤية بعد ذلك عريانا يشمل إلى ما إلى حين وفاة عليه الصلاة والسلام, فيتم بذلك الاستدلال على كراهة التعري وأنه لا ينبغي الإنسان يتعرى في الصلاة وغيرها. والكراهية تحمل على التحريم, لا يجوز الإنسان أن يتعرى إلا بسبب, يعني يكون مثلا يغلق على نفسه في الحمام ويغتسل أو ما أشبه ذلك. أما يتعرى عند الناس هذا حرام, لا يجوز الإنسان أن يتعرى أمام الناس. نعم.
باب
الصلاة, تكلم على الترجمة رجب حافظ رجب
قال أحسن الله عليك, هذا الإسناد مصرح فيه بالسماع من أوله إلى آخره, وقد قيل إنه من مراسيل الصحابة.
لا كلام على مثل الحديث كلام
عليك. نعم أحسن عليك. قال وبناء الكعبة حين نقل النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش الحجارة لم يدركه جابر. ثم قال وأما سقوط مغشي عليه فقيل كان من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم من تعريه, فإنه كان مجبولا على أجمل الأخلاق وأكملها منذ نشأ, من أعظمها شدة الحياة. وقيل بل كان لأمر شاهده وراءه أو لنداء سمعه.
إيش وقيل؟
وقيل بل كان لأمر شاهده وراءه أو لنداء سمعه نهى عن التعري.
نهاه
أو لنداء سمعه نهى عن التعري. وقد خرج البخاري هذا الحديث في باب بنيان الكعبة من كتاب بدء الخلق من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار, وفيه قال فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره. وقد روى الأزرقي في كتاب أخبار مكة حدثنا جدي حدثنا مسلم ذكر أحسن الله إليك.
نعم حدث له روايات يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما أفاق قال إزاري إزاري, يعني يطلب إزارة عليه الصلاة والسلام شدة حيائه. نعم عليه الصلاة. نعم.
ذكر في صحيح مسلم أحسن الله إليك وفي صحيح.
نعم.
قال أحسن الله إليك في صحيح مسلم عن مسور بن مخرمة قال أقبلت بحاجة أحمله ثقيل وعلي إزار فانحل إزاري ومعي الحجر فلم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذ ولا تمش عراه.
بارك الله. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة بالقميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أوكلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه؟ قال: في تبان ورداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان حكم الصلاة في الثوب الواحد، وأن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، إلا أن الصلاة في الثوبين أكمل وأفضل. والمراد بالثوب كما سبق غير مرة، المراد بالثوب القطعة الواحدة، القطعة الواحدة تسمى ثوب في اللغة العربية. القميص صلى يسمى ثوب مثلا، والإزار يسمى ثوب، والرداء يسمى ثوب. فإذا صلى في قطعة واحدة تستر العورة صحة الصلاة عند جمهور العلماء. وسبق الكلام أنه إذا صلى في ثوب واحد كان الثوب ضيقا فإنه يتزر به، وإن كان واسعا فإنه يلتحف به، يعني يخالف بين طرفيه على عاتقيه. وسبق الكلام في هذه المسألة، وأن جمهور العلماء يرون صحة الصلاة في الثوب الواحد ولو لم يكن على عاتقه شيء. وسبق في الترجمة السابقة الحديث: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، خلاف العلماء في هذا، وأن من العلماء من قال إذا صلى وعاتقه مكشوفين وهو يجد لم تصح الصلاة، وقال آخر من أهل العلم تصح مع الإثم، وقال الجمهور تصح، لكن تصح ولو لم يأثم، لكن كونه يصلي في ثوبين أفضل. إذا وجد يصلي في ثوبين، يعني في قطعتين، قطعة إزار يشد بها النصف الأسفل، ورداء يضعه على عاتقيه كالمحرم في الحج أو في العمرة، قطعتان، كل قطعة تسمى ثوب. وإذا صلى في قميص مثل ثوبنا هذا يكون أفضل، وإذا صلى في قميص وإزار يكون أفضل كما سمعنا في هذا الحد. فإذا صلت الثوب الواحد أي القطعة الواحدة جائز، لكن الصلاة في الثوبين أكمل. ومثل قميص وسروال، أو إزار ورداء، أو سروال وقباء، أو ثبان وقباء، أو ثبان وقميص، أو ثبان وإزار. والسروال ما له رجلان، السروال ما له رجلان، والتبان سروال قصير ليس له رجلان، سميها سروال قوصر، سروال قوصر الذي ليس له رجلان إلى نصف الفخذ مثلا أو إلى إصفر السوى، هذا يسمى تبان. والسروال الذي له رجلان هذا يسمى سروال في اللغة العربية، لأن السروال ما له رجلان، والتبان سروال قصير ليس له رجلان، يكون على مقدار يسطر السوعتان أو نصف الفخذ، هذا يسمى تبان ليس له رجلان. فعمر رضي الله عنه الحديث الذي رواه أبو هريرة أنه لما قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ يعني هل كل واحد يجد قطعتان؟ وهذا في الزمان الأول كانوا لا يجدون، كان عندهم، كان أهل الصفة كثيرون، أكثرهم أو غالبهم لا يجد الواحد إلا قطعة واحدة يستر بها النصف الأسفل، والنصف الأعلى مستور. وسبق كلام في القصة، قصة في حديث سهل، أنه لما جاءت امرأة عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله زوجنيها إلا بكم بها لك بحاجة، فقال: أصدقها شيئا، اذهب والتمس شيئا، فذهب فلم يجد شيئا يصدقها، فقال: التمس ولو خاتما من حديد، فذهب فلم يجد ولا خاتما من حديد، ثم جلس الرجل فقال: يا رسول أعطيها إزاري هذا، قال: سهل ما له رداء، ما عنده إلا إزار، قطعة يشد بها الأسفل النصف الأسفل والنصف الأعلى مكشوف ما عنده شيء. قال يا رسول الله أعطيها إزاري هذا، أعطيها إزاري هذا يكون لها مهر. فقال النبي إزارك هذا إن لبسته لم يكن له عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. ثم جلس الرجل طويلا ثم قام فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وكذا. فقال زوجتكها بما بعث من القرآن، يدل على الصحابة يعني أصابه شدة في أول الأمر، لكن ما ضرهم هذا، نشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا فتوح وأفلحوا، بعد ذلك وسع الله عليهم. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسلم رجل في الثوب الواحد يعني في القطعة الواحدة، قال أو كلكم يجد ثوبين، يعني ها كل واحد يجد قطعتين، ما كل واحد يجدها. لكن إذا وجد إذا كان الثوب كما في الحديث إذا كان القطعة واحدة ضيقة يتزل بها، وإن كانت واسعة يلتحف بها، يعني يتزل بنصفها والنصف الأسفل يضعه على كتفيه ويخالف بين طرفه على عاتقه مثل الشرشف، الشرشف الكبير يتزل بنصفه ويضع على عاتقه نصفه. أما إذا كان قطعة صغيرة كالإزار فإنه يتزل بها. واختلف العلماء إذا وجد قطعة ثانية أو وجد ثوب آخر هل تصح الصلاة وثوبه وعاتقه مكشوفة أو لا، أو لا تصح. سبق الخلاف في هذا على حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وأن الجمهور على أن تصح، وجماعة من العلم وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا تصح لأن النهي يقتضي الفساد، وقال آخر تصح مع الإثم، والجمهور على أنه تصح، تصح ولو كان عاتقه باديين، لكن الأفضل أن يستر كتفيه. والقباء جمع قبو وهو ثوب يوضع على الكتف ومفتوح من الأمام يشبه المشلح، يوضع على كتفيه ومفتوح من الأمام إلى الأسفل، هذا يسمى قباء. كان يوجد سابقا يسمونها زبون، ثوب مثل جبة تشبه الجبة التي يلبسها المصريون، طبعا جبة هكذا مفتوحة من 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 الأمام وتكون فيها أزاريك، يضعها يلبسها على كتفيه إلى الأسفل تكون مفتوحة من الأمام، قال قبع. يراجع النهاية كتب اللغة، احنا طلبنا امبارح أن تكون المكتبة هنا ينزل بعض الكتب تكون عندنا هنا وكتب الحديث وكتب النهاية، فإذا كان نزل شيء من الكتب تراجعها في النهاية قبع. وهذا الحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترا للعورة، لكن الصلاة في الثوب الواحد أكمل كما ذكر عمر رضي الله عنه لما ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فوسع، الصلاة في الثوب الواحد جائز، إذا وسع الله فوسع، وسع الله عليك وأعطاك من المال صل في ثوبين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه إذا وسع الله فأصل، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، وهذا صلى فعل ماضي بمعنى الأمر بمعنى ليصلي، وهذا معروف في اللغة العربية، صلى رجل أن يصلي، ليصلي رجل في إزار ورداء، معروف الإزار والرداء، الإزار قطعة ثوب يشد بها النصف الأسفل والرداء قطعة أخرى يضع على الكتفين مثل المحرم في الحج أو في عمره، صلى هذه قطعتان أفضل ثوبا يسمى في اللغة العربية يسمى ثوبا، صلى رجل في إزار ورداء هذا مثال. المثال الثاني في إزار وقميص، صلي في إزار وقميص يعني قطعة تشد بها النصف الأسفل وتلبس فوقها ثوب القميص هذا مثل ثوبنا، قطعتان قطعة القميص والقطعة الثانية إزار تشد بها النصف الأسفل، في إزار وقباء، صلي في إزار تشد بها النصف الأسفل وعلى القباء على الكتفين إلى الأسفل كما سمعنا يشبه المشلح مفتوح من الأمام، قد يكون فيها أزرير وقد لا يكون فيها أزرير، في سراويل ورداء، في سراويل يلبس سروال، سروال معروف ما له رجلان، سروال ما له رجلان ثم يلبس فعلى الكتفين يضع على الكتفين رداء هذه قطعتان، في سراويل وقميص، في سروال تلبس سروال له رجلان موقع قميص هذا الثوب، في سراويل وقباء، سروال تلبس سروال وتلبس فوقها القباء، سروال له معروف السروال السروال التي تلبسها لها رجلان ثم تلبس فوقها قباء، في ثبان وقميص، في ثبان هذا السروال القصير الذي لا ليس له رجلان إلى نصف الفخذ مثلا، وقميص إذا لبست القميص لا بأس، يكون القميص يستر يستر الفخذ، تلبس القميص والثوب وتبان تحتك، إلا إذا كان القميص رقيق صفيق يصف البشرة فهذا لابد لابد أن يكون السروال له رجلان يستر ما يستر العورة من السروة إلى الركبة. قال وأحسب، قال في ثبان ورداء، في ثبان ورداء، قال وأحسبه على في شك، شك في ثبان قميص سروال ليس له رداء، في ثبان ورداء إذا لبست الرداء والثبان إلى نصف الفخذ ما يستر إلا إذا كان الرداء طويل ويستر من الركبة، ولهذا شك قال وأحسبه، قال في ثبان ورداء، إذا كان الثبان وهو السروال الذي ليس له رجلان إلى نصف الفخذ وليس عليه إلا رداء معناها أن الثبان ما يستر من السرة إلى الركبة، فلا يكفي إلا إذا كان السروال يصل إلى الركبة أو كان الرداء طويل ويستر، ولهذا شك شكر وقال وأحسبه، قال في ثبان ورداء. والخلاصة من هذا أن الصلاة في الثوب الواحد عن الفتقة الواحدة إذا كان يسر من السرة إلى الركبة جائزة عند جمهور العلماء، فإن لم يجد شيئا يضعه على كتفين فالصلاة جائزة صحيحة بالاتفاق، وإن وجد ما يسر كتفين ولم يسر كتفين فالمسألة خلافية بين أهل العلم، الجمهور على أنها تصح مع ترك الأولى، الأولى أن والقول الثاني أنها لا تصح، والقول الثاني أنها تصح مع عدف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، في لفظ ليس على عاتقيه، سبق الكلام عليه في الدرس الماضي، وأن من قال إنها لا تصح قال النهي يقتضي الفساد، لا يصلي أحدكم وليصلي في ثوبين الأمر للوجوب، ومن قال إنه تصح مع الإثم قال النهي لا يقتضي الفساد ولكنه ترك الأمر وفعل النهي فيأثم. نعم، إذا لم يجد ثبان يصلي على حسب حاله، يصلي حتى العراة، ذكر العلماء العراة يصلون، حتى العاري يصلي، لكن ذكر العلماء أن العاري إذا كان بين أناس عليه ثياب يصلي جالس، وهل يسجد أو لا يسجد؟ قال بعضهم يومي لا يسجد لأنه إذا سجد انفرج الدبر فلا يسجد، وإنما يومي إيماء ويصلي جالسا، وذكر العلماء العراة كيف يصلون وأنهم يصلون جماعة ويكون إمامهم وصفهم، معروف كلام العلماء في إسراء العراة، تقول اللهم استطعتم إذا لم يجد ماذا يعمل؟ يعمل يصلي على حسب حاله، والأصل في هذا يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا لم يجد إلى تبع يعني سروال قصير يستر الأسوء هذا طيب يصلي وعقف، وأما مسألة الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة سيأتينا إن شاء الله ترجمة لبعض هذا خلاف العلماء والكلام فيها، فإذا وجد تبان هذا مع ستر السوأتين تبان سروال قصير ليس له رجلان قال له تبان. نعم.
حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في المدينة السنة العاشرة من الهجرة قبل الحج، ثم سافر لحجة الوداع بعدها، والسائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي لا يلبسه. السائل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ يعني ما هي الثياب التي يلبسها؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الثياب التي لا يلبسها، والحكمة في هذا أن الثياب التي يلبسها المحرم كثيرة لا حصر لها، والثياب التي لا يلبسها محصورة، فلذلك ذكر له الشيء المحصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الثياب التي يلبسها المحرم قال هناك خمسة أنواع لا يلبسها المحرم والباقي يلبسها. وهذا من بلاء من الأسلوب البلاغي بلاغة عليه الصلاة والسلام. السائل سأله عن قال ما يلبس المحرم يعني ما الثياب التي يلبسها، فأجابه بأن الثياب التي يلبسها كثيرة والتي لا يلبسها محصورة، فخذ هذه الثياب المحصورة التي يلبسها وما عداها فيلبسها. سأله قال ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص. هذا واحد، القميص هو الثوب المخيط على قدر البدن مثل ثياب الأهالي، قال له قميص لا يلبسه. ولا السراويل، السروال هو ما أخيط على قدر النصف الأسفل وله رجلان. ولا البرنس، البرنس ثياب لها رؤوس تأتي من المغرب، ثياب لها رؤوس تأتي من المغرب لا يلبسه. ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، لأن الزعفران والورس نوعان من الطيب والمحرم ممنوع من الطيب. لا يلبس المحرم ما يستعمل جميع أنواع الطيب، لا يستعملها في ثيابه ولا في أكله ولا في شربه، ما يشرب القهوة التي فيها زعفران، يعني الزعفران نوع من الطيب. ولا ثوب مسه الزعفران والورس. ولا الخفين، هذا الخامس، ولهذا قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فهذه خمسة أشياء لا يلبسه، لا يلبس القميص ولا السراوي ولا البرنس ولا ثوب مسه الزعفران والورس ولا الخفين. والمراد بالخفين هنا ما يلبسها في رجليه وهي تستر الكعبين. الخف معروف عند العرب من جلد يتجاوز الكعب، يتجاوز الكعب إلى نصف الساق. فإذا كان عليه خفة تستر الكعبين فلا يلبسها، لكن إذا لم يجد غيرها يقطع الخفين حتى تكون أسفل من الكعبين ويكون حكمها حكم النعم. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حجة الوداع وقال كما في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عرفة وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وفي خطبته في المدينة في حديث ابن عمر قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين في الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. اختلف وحضر في هذه الخطبة في حجة الوداع من لم يحضر خطبته في المدينة. هذا الحديث في المدينة قال هنا في خطبته في المدينة حديث ابن عمر قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وفي خطبة في حجة الوداع خطب الناس وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يقل فليقطعهما. اختلف العلماء فيما إذا لم يجد المحرم إلا خفين ولم يجد عليه هل يقطعهما أو لا يقطعهما. من العلماء من قال، الجمهور قالوا يقطعهما، وقالوا حديث ابن عباس في حجته بعرفة وإن كان مطلق إلا أنه يحمل على المقيد، وهذه قاعدة أصولية معروفة عند أهل العلم، قالوا يحمل المطلق على المقيد. حديث ابن عمر فيه أنه مقيد بالقطع، وحديث ابن عباس لم يقيد بالقطع فيحمل المطلق على المقيد. والقاعدة الأصولية تقول يحمل المطلق على المقيد، وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال آخر من أهل العلم إن الأمر بقطع الخفين منسوخ، لأنه قاله في المدينة في خطبته في المدينة، وفي خطبته في عرفة في حديث ابن عباس لم يقل هل يقطعهما، وإنما يؤخذ بالآخر من آخر بالآخر فالآخر من قوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر بالقطع منسوخ، وعلى هذا فلا يقطعه هو منسوخ. قال ويؤيد هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولم يقل فليفتقهما. ويؤيد هذا أيضا أن قطع الخفين في إفساد لماليتهما، والشرع جاء بالنهي عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال ونهى عن عقوق الأمهات ومنع الأهات، فيكون النص فيكون منسوخ الأمر بالخفين. فإذا وجد عليه فليلبسهما، وإذا لم يجد عليه يلبس الخفين بدون قطع. وقول الثالث العلماء الجمع بين الحديثين أن يحمل الأمر بالقطع على الاستحباب، فيكون قوله فليقطعهما أسفل من الخفين هذا محمول على الاستحباب. وفي حجة الوداع قال فليلبس الخفين بدون قاطع يكون هذا محمول على الجواز. قوله فليقطعهما أسفل من الخفين الأصل في الأمر الوجوب، لكن هذا الأمر للوجوب صرف عن الوجوب إلى الاستحباب حديث ابن عباس في حجة الوداع. والقاعدة عند أهل العلم إذا جاء الأمر ثم جاء ما يدل على الجواز دل على أن الأمر ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب، وهي قاعدة أصولية أيضا أخرى. فالأقوال لأهل العلم ثلاثة. القول الأول أن الأمر بالقطع الأمر بلبس الخفين بدون قطع هذا مطلق، والأمر بالقطع مقيد فيحمل المطلق على المقيد، القاعدة الأصولية. والقول الثاني أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب والذي صرف عن الوجوب كونه لم يأمر بالقطع في حجة الوداع، للقاعدة الأصولية التي تقول إذا جاء الأمر ثم جاء دليل آخر ليس فيه يأمر بالفعل فإنه يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. والقول الثالث أن الأمر بالقطع منسوخ لأنه في حجة الوداع، لأنه في المدينة وفي حجة الوداع لم يأمر بالقطع وقد حضر خطبته من لم يحضره، والقاعدة أنه يؤخذ بالآخر في الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم.
باب ما يسوغ من العورة.
الراجح إما أن يقال أنه منسوخ أو أنه محمول على الاستحباب. الراجح عدم القطع، أنه لا يقطع. الراجح عدم القطع إما لأن الأمر منسوخ أو لأنه للاستحباب. ويؤيد هذا أن القطع فيه إفساد لهما وإضاعة لماليتهما، والشريعة جاءت لحفظ المال وعدم إضاعته، والنبي نهى عن عقوق الأمهات وإضاعة المال ومنع نهاس وإضاعة المال. إضاعة المال الشريعة تشوف إلى حفظ المال والعناية به وعدم إضاعته.
باب ما يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استمار السم الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
هذا الترجمة معقودة لبيان ما يستر العورة خارج الصلاة. ما يستر العورة خارج الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل الواحد في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. اشتمال الصماء هو أن يلف الإنسان جسمه بثوب واحد بقطعة واحد ليس لها منفذ، فإذا تحرك إحدى يديه ورجليه ظهرت العورة وبانت العورة، ما عليه سراويل ولا شيء، إنما يأتي بقطعة مثل كالشرشف ويتلفف بها فيكون كالكيسة، فإذا حرك شيء من أعضائه ظهرت العورة. هذا هو المعروف عند أهل اللغة الشمال الصم، الشيء الصم الذي لا منفذ له. أما لو كان عليه سراويل ما يضر، لو اشتغل الصم ما يضر، كان عليه سروال يسر من السرة إلى الركبة لا بأس. لكن هذا عند العرب كان الواحد يأتي بقطعة واحدة ويتلفف بها بجسمه ولا يكون لها منفذ، فإذا حرك يديه ورجليه ظهرت العورة للناس. هذا منهي عنه لأنه سبب في اكتشاف العورة، فلا يتلفف الإنسان بثوب واحد ليس له منفذ، وإنما يأتي إذا كان قطعة واحدة يستر بها العورة، يشد بها عورته يضعها على كتفيه. أما أن يتلفف بها ولا يكون لها منفذ فالصماء كالصحرة الصماء فهذا سبب في اكتشاف العورة، وهذا إذا لم يكن عليه سراويل. أما إذا كان عليه سراويل ما في إشكال، عليه قميص، لكن الكلام لو كان ما عليه إلا هذا القطعة من الثوب وتلفف بها. هذا هو تفسير عند أهل اللغة. وأما الاحتباء في الثوب الواحد هو أن يلف الرجل الثوب على ظهره ومنكبين، يأتي بثوب بقطع الثوب ويلفها على ظهره وركبتيه، يبقى هكذا ويأتي بثوب يشدها على ظهره وركبتيه ويبقى الذي أمام مكشوف الذي جهة السبب مكشوف بحيث لو وقف إنسان رأى عورته ما عليه إلا القطع يأتي بقطع الثوب ويحتبي يوقف ركبته هكذا ويضعها على ظهره وعلى ركبته فيستر فيكون الذي أمامه مستور العورة مثلا لكن لو وقف إنسان ونظر إليه من جهة الأمام وجد عورته مكشوفة فليقال له اشتبي. أما إذا كان عليه سروال ما في إشكال لكن الكلام إذا ما كان عنده قطعة واحدة كانت العرب عادتهم هكذا كانت سهل بالعورات يكون يأتي بقطعة واحدة ويلفها على ظهره ويلفها على ركبتيه وساقيه ويبقى الذي أمام مكشوف بحيث لو وقف إنسان لا رأى عورته فهذا ممنوع ولذلك نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من كشاف العورة نهى عن اشتبال الصماء وأن يحتفظ الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء ويكون مستور من الناس الجالسين أمامه لكن لو جاء إنسان أو وقف إنسان رأى عورته يكون فرجه بالي من جهة السماء كل هذا من يعني هذا الحديث كلها المطلوب منها حفظ العورات وستر العورات وكان العرب تتساهل بالعورات ولكن الحمد لله الآن يعني الغالب الحمد لله الإنسان يلبس سراويل يلبس سراويل يلبس ثنيلة يلبس ثوب الحمد لله العورة مستورة لكن كان العرب يتساهلوا ويوجد هذا في البادية وفي البلدان التي عندهم فقر شديد وكل ذات اليد ما عندهم شيء من الثياب يحصل شيء من هذا كما يفعل العرب لا بد من العناية بستر العورة نعم قد يكون خبيث يتساهل مثل ما جاء في الحديث الآخر النهي عن الاستلقاء جاء عن الاستلقاء يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى وفي الحديث الآخر الجواز فالنهي عن الاستلقاء محمول على ما إذا لم يكن عليه سروال يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى يعني تبدو العورة أما إذا كان عليه سروال فلا بأس يستلقي نعم
حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن النماس والنباد وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد
نعم اشتمال الصماء والاحتباء ما سبق الكلام عليه وأما بيع اللماس والنباد معناها بيع الملابسة والمنابذة بيعتان معروفتان السمة الأولى بيع الملابسة والثانية بيع المنابذة والملابسة معناه هو أن يقول له يأتي صاحب الدكان ويقول له انظر هذا الثياب أي ثوب لبسته فهو عليك بمئة أي ثوب لبسته فهو عليك بمئة يمكن يلبس ثوب يساوي 10 ريالات يمكن يلبس ثوب يساوي 500 يمكن يلبس ثوب يساوي 1000 هذا في غرض فلا يصح هذا منهي عنه ما فيه من الغرض ما يجوز البيع على هذا لابد ينظر الثوب ويعين الثوب ثم يخبره بالقيمة أما أن يكون ثياب معلق أو يقول أي ثوب لبسته فهو عليك ب10 أو ب20 أو ب30 فهذا فيه غرض يعني قد يلمس ثوب يساوي 10 وقد يلمس ثوب يساوي 100 وقد يلمس ثوب يساوي 500 فيه غرض فلابد من تعيين الثوب وكذلك المنابذة يقول أي ثوب نبذته إليك يعني طرحته إليك فهو عليك ب100 هذا في غرض أيضا قد تطرح ثوب يساوي 100 وقد تطرح ثوب يساوي 200 وقد تطرح ثوب يساوي 10 ريالات هذا في غرض أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا أو أي ثوب طرحته نبذته يعني طرحته فهو عليك بكذا فنهي عنه ما فيه من الغرض أو يقول أي ثوب لمسه فلان أي ثوب لمسه محمد فهو عليك ب100 يمكن يلبس محمد ثوب ب100 أو 200 أو 100 أو أي ثوب نبذة طرحه محمد فهو عليك ب100 فنهي عن هذا لما فيه من الغرض لا بد من التعيين نعم تحريم وفساد فاسد لما فيه من الغرض وأي ثوب لبسته فهو ب100 ثم تلبس ثوب 500 أو 1000 هذا غرض وكذلك نعم كله تحريم ما يجوز يعني ما فيه من التعرض لكشف العورة نعم
حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر يؤذن بمناء ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
وهذا في السنة التاسعة من الهجرة، وكان الأمير فيها أبو بكر رضي الله عنه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في الحج، جعل أمير الحج السنة التاسعة، وأرسل أبو بكر مؤذنين يؤذنون في الحجاج بمنى، والمؤذنين يعني يصوتون يعلمون، الأذان هو الإعلام، الأذان هو الإعلام يعني معلمين للناس، ومنه الأذان، الأذان للصلاة يعني إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة. فأبو بكر رضي الله عنه أرسل مؤذنين يؤذنون في الناس الحجاج في منى، وهم جالسون في منى، يؤذنون بأربع كلمات. الكلمة الأولى لا يحج بعد العام المشرك، خلاص من العام فصاعد، حتى لأن السنة العاشرة سيحج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحج بعد العام المشرك. والكلمة الثانية لا يطوف بالبيت عريان، كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت، كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، من كان خارج مكة يقول أنا ما أطوف بثياب عصيت الله فيها نجسة، إن وجد أحد يعطيه من أهل مكة ثوب طاف به وإلا طاف عريان. حتى المرأة إن وجدت شيئا تطوف به أعطيت ثوبا، وإلا خلعت ثيابها وطفت عريانها ووضعت يدها على فرجها وقالت وهي تطوف اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. هذا من جهلهم وضلالهم. فالكلمة الثانية يؤذنون لا يطوف بالبيت عريان. الكلمة الثالثة لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لا يدخل الجنة إلا مؤمنة. الكلمة الرابعة من كان له عهد فهو إلى عهده، كما جاء في الحديث الآخر. أربع كلمات يؤذنون، صوتون، ما في عندهم مكبر الصوت لكن يصوتون وبلغوا الناس يؤذنون، لا يحج بعد العام المشرك، لا يطوف بالبيت عريان، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، من كان له عهد فهو إلى عهده. يعني بعض العرب أعطاهم الرسول عهد شهرين ثلاثة أربعة يكمل، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر. يعني من كان له عهد إلى عهده، ومن لم يكن له عهد مدته أربعة أشهر، إما أن يسلم وإلا يقاتل ما يبقى على شركه. فعلم الناس هذه الكلمات الأربع ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في السنة العاشرة. وأردف علي رضي الله عنه أيضا، أردف علي ولما جاء إلى بكر قال أنت أمير أو مأمور؟ قال مأمور. أردفه وصار علي أيضا يؤذن بهذه الكلمات ويؤذن ببراءة، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم وراء معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالأمير أبو بكر، وأبو بكر أرسل مؤذنين منه أبو هريرة، ثم أردف علي لأن علي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذن ببراءة، براءة من الله ورسوله، ويؤذن أيضا بهذه الكلمات الأربع. فلما علم الناس هذه الكلمات الأربع وعلموا أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة نفس المؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدة أربعة أشهر، حج النبي بعد ذلك، وقد علم الناس ذلك، فلم يحج في حجة النبي مشرك ولا طاف بالبيت عريان، علم الناس الأحكام. نعم.
الله إليك، الشاهد من هذا الحديث،
نعم، الشاهد منه لا يطوف بالبيت عريان، الحديث الشاهد لا يطوف بالبيت عريان، لأن الباب في ستر العورات، باب ما يستر العورة، الباب باب ما يستر العورة، أليس كذلك؟ لا يطوف بالبيت عريان. الشاهد أن الرسول أمر مؤذنين وأذنوا في الناس لا يطوف بالبيت عريان. نعم.
باب الصلاة بغير رداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداءه موضوع فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم. أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا.
نعم، هذا حيث سبق عجبنا أنه صلى في إزار شد به النصف الأسفل وله رداء وضعها المشجب. هذا دليل على أن جابر يرى صحة الصلاة في الثوب الواحد ولم يكن على كتفيه شيء، على عاتقيه. وهذا احتج به الجمهور على جواز صلاة الثوب الواحد والكتفان مكشوفان. عند الجمهور يصح، إلا أن الصلاة في الثوبين لو وضع الثوبين يكون أكمل وأفضل. لو وضع قطعة ثانية على رداء وهي الرداء على الكتفين يكون أفضل. والقول الثاني أنها لا تصح إذا وجد ما يستر كتفين. وقول الثالث أنها تصح مع الإثم. جابر رضي الله عنه يرى أنها تصح الصلاة بدون ستر الكتفين، لكن المسلم يحفظ لدينه، لأنه الذي قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. نعم، إذا كان يجد، ومثل ما قال عمر إذا وسع الله فوسعوا. بعض الناس يتساهل، مثلا يصلي في إذا كان محرم يصلي في الإزار والرداء موضوع، لا، أو يصلي في فنيلة علاقية مثلا، فنيلة علاقية مع الكتفان مكشوفة، ينبغي الإنسان تكون فنيلة ساترة الكتفين ولا يلبس قميص فوقه. نعم، حتى يحتفظ لدينه، لأن بعض العلماء يرى أن الصلاة لا تصح، وبعضهم يرى أنه آثم. نعم.
باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش.
قال أبو عبد الله، سالف عنك، باب ما يذكر في الفخذ، قال أبو عبد الله، موجودة في الشرح.
هذا في الباب اللي قبل أحسن عليك.
نعم، لا، باب ما يذكر في الفخذ، نفس أقرأ.
نعم أحسن عليك.
قال أبو عبد الله، سالف.
باب
ما يذكر في الفخذ.
باب ما يذكر في الفخذ. قال أبو عبد الله.
نعم.
ويروى عن ابن عباس وجرهد.
قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله. نعم. نعم.
قال أبو عبد الله.
صحيح عندكم، قال أبو عبد الله موجودة في الشرح. في النسخة الثانية موجودة. نعم. نعم.
قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس رضي الله عنه حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم. وقال
من اختلافهم
حتى يخرج من اختلافهم.
نعم.
وقال أبو موسى رضي الله عنه غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ففخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي.
هذا الترجمة معقودة لبيان حكم الفخذ، حكم كشف الفخذ، هل هو عورة أو ليس بعورة، على قولين لأهل العلم. ولهذا المؤلف رحمه الله البخاري ما جزم، لأن المسألة خلافية. قال باب ما يذكر في الفخذ، يعني ما يذكر من النصوص هل هو عورة أو ليس بعورة. الجمهور من العلماء على أن الفخذ عورة، وأخذوا بحديث جرهد ومن معه في أن الفخذ عورة، ولم يأخذوا بحديث أنس في أنه ليس بعورة، وإن كان أصح إسنادا. ولهذا قال البخاري باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عند الفخذ عوره. إذن الحديث التي فيها الفخذ عوره جاءت من رواية صغار الصحابه جرهد ومحمد بن جحش. اما حديث انس فهو اصح اسناده، وقال انس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، ولهذا قال الامام البخاري وحديث انس اسند، يعني اصح اسناده. فالجمهور من العلماء اخذوا بحديث جرهد ومن معه في ان الفخذ عوره، ولم ياخذوا بحديث انس لأنه ليس بعورة، وإن كان صح واستهدا لأمور. منها أولا أن أحاديث المنع أكثر من أحاديث الجواز، أحاديث المنع أكثر من أحاديث الجواز، وهي في مجموعها يعضد بعضها بعضا فتكون من باب الحسن لغيره. أحاديث المنع أكثر من أحاديث الجواز، وإن كانت أحاديث الجواز أصح، إلا أن حديث المانع أكثر وهي في مجموعها يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا فتكون باب الحسن لغيره. ثانيا أن حديث المانع من قوله صلى الله عليه وسلم وحديث الجواز من فعله. حديث المنع جاءت من قوله وحديث المنع جاءت من فعله والقول مقدم على الفعل. القاعدة عند أهل السنة القول قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الفعل، فإذا قال شيئا وفعل شيئا فالقول مقدم على الفعل. فحديث المنع جاءت من قوله صلى الله عليه وسلم الفخذ وعورة، وحديث الجواز من فعله والقول مقدم على الفعل. ثالثا أن حديث أنس رضي الله عنه في كشف فخذه، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه يحتمل أن الإزار انحسر عن فخذه أثناء العمل والاشتداد للحر، أو أن ذلك مخصوص به صلى الله عليه وسلم. وأما في قصة عثمان قال وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، فالصواب أن في قصة عثمان الذي ظهر ركبتاه لا فخذه، والفخذ مختلف فيها والركبة مختلف فيها، والصواب أن الركبة ليست من العورة. في قصة عثمان هل الذي كشف فخذيه أو كشف ركبتيه؟ الصواب أن الذي كشف ركبتيه والركبتان ليست من العورة على الصحيح. رابعا أن حديث المنع أحوط للدين وللعورات، ولهذا يقال البخاري وحديث جرهل أحوط، يعني حديث المنع أحوط للدين وللعورات. ويحتمل أن حديث أنس في أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذيه يحتمل أن هذا كان أولا ثم منع من كشف الفخذ آخرا، وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. فلهذه الأمور الأربعة رجح الجمهور من العلماء أن الفخذ عورة. أولا أن حديث المنع أكثر، حديث الأحاديث التي فيها المنع من كشف الفخذ لأن الفخذ عورة أكثر من أحاديث الكشف. وثانيا أنها من قوله صلى الله عليه وسلم، وحديث الكشف من فعله والقول مقدم على الفعل. وثالثا أن حديث أنس يدخله الاحتمال، فيحتمل أنه انكشف إزاره عند الحرب والاشتداد من دون اختيار، ويحتمل أنه كان أولا ثم نسخ. وأما قصة عثمان في أن النبي كشف، فالصواب أنه كشف عن ركبتيه لا عن فخذيه. ورابعا أن حديث المنع من كشف العور أحوط للدين وللعورات. ولهذا البخاري رحمه الله اختارها، اختار ما عليه الجمهور. اقرأ كلام البخاري مرة أخرى، ترى أن البخاري يرى ما يراه الجمهور من أن الفخذ عورة. نعم كذلك فخذ مثل حديث أنس، بضم حديث أنس كلها يدخلها الاحتمال. قال فخذوا على فخذي فتقلت عليه حتى خفت أن تراب. نعم قال سيأتي بالحديث اللي بعد هذا فقالنا لا أنظر إلى بياضه، لكن محتمل وجاب عنه بما سبق إنه هذا من فعله، ومحتمل أن يكون هذا خاص به، ومحتمل أن يكون هذا يعني قاله أو أفعله أولا ثم نهى عنه. باب ما يذكر في الفخذ. نعم
باب ما يذكر في الفخذ. قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وكذا حديث علي أيضا ساقط عندكم بعد محمد بن جحش، وكذا حديث علي عندك، وكذا حديث علي في المتن بعد محمد بن جحش. ها ما عندك في المتن؟ طيب وكذلك يروى حديث علي أيضا الفخذ عورة، فطي فخذك فإن الفخذ عورة، ما وعدك في المتن. المقصود أنه يضم إلى هذا، فإذا الفخذ عورة جاء في عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش وعلي كلها، لكن جاءت من رواية صغار الصحابة، حديث ابن عباس حديث جرهد محمد بن جحش وحديث علي كلها في أن الفخذ عورة. أما الحديث التي في ليس في الفخذ عورة جاء من حديث أنس من حديث عثمان عبد الركبتين من حديث زيد بن ثابت حديث زيد يقول فخذوا على فخذ كذا التراب. حديث أنس في غزوة خيبر قال إني أنظر إلى بياض كما سيأتي. وحديث عثمان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كان قد أبدع سوى قطع ركبتين قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. على الصواب أنه كان قد أبدع ركبتين لا فخذين. نعم. فإذا جاء المنع جاء من حديث ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش وعلي. نعم.
قال أبو عبد الله ويروى عن عباس وجرهد
في الشرح ولا في المتن؟ في المتن. نعم. نعم في الحافظ أظن ما ذكره لا ذكره. نعم.
قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش وعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
حديث أنس أسند يعني صح إسناده. وحديث جرهد أحوط أحوط للدين وللعورات. حتى يخرج من اختلاف حتى يخرج من اختلافه. نعم. حديث أنس أسند صح إسناده. لأنه سيأتي في الحديث اللي بعد هذا في البخاري صحيح الإسناد. يعني أنس أسند من حديث جرهد يعني أصح إسناده. وحديث جرهد أحوط للدين حتى يخرج من اختلاف العلماء. نعم.
وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم.
يعني حتى يخرج من اختلاف العلماء. فإذا غطى عورة خرج من اختلاف العورة. إذا غطى فخذة خرج من اختلاف. أما إذا كشف الفخذ فهناك بعض جمهور العلماء يقولون إنه آثم لأنه كشف عورته. فكل مسلم يحتاط لدينه ويأخذ اختلاف العلماء أو لا. ولا سيما في المسائل الخلافية التي فيها الخلاف قول ولو حظ. نعم. نعم.
وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان.
نعم. والصواب أن الركبة ليست من العورة. نعم.
وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذوا على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي.
نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر وصلينا عندها صلاة الغداة بغلس.
الغداة الفجر ثم صلاة الغداة في غلس. يعني الغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح فله غلس. يعني صلينا صلاة الفجر مبكرين عند أول انشقاق الفجر. هذا لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر غزاهم. متى غزاهم؟ غزاهم في آخر الليل. صلى صلاة الغداء في صلاة الفجر بغلس. يعني اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل في أول وقتها. لما انشق الفجر صلى الفجر ثم هجم ثم غزاه. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة.
وليس فيه أنه أمرهم بإبلاغ الدعوة لأن الدعوة بلغت. وفي حديث علي لما بعث لأن خيبر لها يعني حصور وأمثلة متعددة. في حديث علي أنه أمرها قال ثم ادعهم الى الاسلام من باب الاستحباب يعني بلغتهم الدعوه يدعوهم مره ثانيه. وفي بعضها انه ما دعاهم مثل بني المصطلق اغار عليهم وهم غارون وانعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم لان بلغتهم الدعوه. فاذا كان الكفار بلغتهم الدعوه فالمسلمون مخيرون بين ان يهجموا عليهم ولا يدعون او يبلغونهم الدعوه مره ثانيه. ففي غزوه بني المصطلق لا لم يدعهم أغار عليهم أغار على المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبد رأيهم. وفي خيبر هنا أغار عليهم أيضا ولم يدعهم أغار عليهم بغلس صلى بغلس ثم أغار عليهم. وفي بعض الحصون لما بعث خيبر علي إلى خيبر قال ثم ادعهم إلى الإسلام مرة ثانية من باب الاستحباب لأنها بلغتهم الدعوة. أما إذا لم تبلغهم الدعوة فلا يجوز قتالهم حتى يبلغوا الدعوة، لكن هؤلاء بلغوا الدعوة بلغتهم. نعم.
غزا خيبر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمست فخل نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أسند، يقول عنه وحديث أنس أسند، يشير إلى هذا البخاري. أبو حديث أنس أسند يعني أصح وأسند، حديث من أصح الحديث بصحيح البخاري. فيه قال وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا صريح بأن النبي كشف فخذه، لكن هل هذا الكشف يعني كشف الحسر لأنه مشتغل بسبب العمل وانشغاله واشتداد الحرب لأنه أجرى الفرس، أو أنه كان أولا ثم نسخ؟ على كل حال يدخله الاحتمال. فحديث أن الفخذ العورة تقدم على حديث أنس، وإن كان حديث أنس أصح إسنادا إلا أنها لأنها أكثر ولأنها أحوط للدين ولأنها من قوله صلى الله عليه وسلم، ولأن حديث أنس يدخل الاحتمال، يحتمل أنه منسوخ، يحتمل أنها خاصة به، ويحتمل أنها كشف بدون اختياره، يدخل الاحتمال. هذا من أصح من الحديث التي فيها أن الفخذ عورة، هو صريح لأن النبي كشف فخذه هنا، قال إن ركبتي لتمس فخذه ثم حسر الإزار عن فخذه حتى أني أنظر إلى بياض فخذ أبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم حسر الإزار عن فخذه حتى أني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. قال وخرج القوم إلى أعمالهم وقالوا محمد. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش. قال فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال ذهب فخذ جارية. فأخذ صبية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها. اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الحديث في فوائد كما سبق، فيها أولا احتج به بعض العلماء على أن الفخذ ليس بعورة وهم غير الجمهور، والجمهور على أنه على أن فخذ عورة، وأن هذا الحديث محتمل لأن تدخل الاحتمالات، يحتمل أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه منسوخ، ويحتمل أنه كشف من دون اختياره كما سبق، وستر الفخذ أحوط للعورات وللدين. هذا نعم نعم. الفائدة الأولى، احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن الفخذ ليس بعورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه في هذا، والجمهور على أنه عورة، وقدموا حديث جرهد وغيره ومحمد بن جحش والعباس وعلي، وإن كان من صغار الصحابة إلا أنها يشد بعضها بعضا، ولأن هذا أحوط للدين أحوط للعورات، ولأنها من قوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدخله الاحتمالات. ومن الفوائد مشروعية التكبير وكذا التسبيح عند التعجب، فالله أكبر إنا إذا خربت خيبر، فإذا التكبير يشرع عند التعجب وكذلك التسبيح، خلافا لما يفعله بعض الناس من التصفيق إذا تعجبوا يتصفق. في الحديث الآخر قال عندما التصفيق للنساء ينبغي الإنسان يكبر ولا يصفق، السنة التكبير للتصفيق أو التسبيح سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله. وفيه أن خيبر فتحت عنوة، قوله هذا قال فأصبناها عنوة يعني بالقوة، خلافا لما قال أن خيبر فتحت صلحا، لكن في بعض حصونها فتحت صلحا كما ولهذا صارت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن خيبر فتحت عنوة قال فأصبناها عنوة، عنوة يعني فتحت بالحرب بالقوة ليس بالصلح. وفي الحديث أيضا مشروعية الوليمة عند العرس وعدم التكلف، وأنه لا يشترط في الوليمة أن يكون فيها لحم، ما يشترط أن يكون فيها لحم، لكن الأفضل يكون فيها لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أو بارك الله لك أو لم ولا بشان، لكن ما يلزم هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية كانت وليمتها الحيس، والحيس تمر وسمن وعقد، سمن وتمر وعقد، ولهذا قال شان التمر والسمن جميعا والعقد الحيس إلا أنه لم يختلط، التمر والسمن جميعا والعقد الحيس إلا أنه لم يختلط، تمر وسمن وعقد. هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يصف له نطع، والنطع مثل الصمام، وكل رجل يأتي بما عنده، هذا يأتي بتمر، هذا يأتي بسمن، هذا يأتي بسويق، بعضهم ذكر السويق عقد. فكانت هي وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في هذا النطع تمر وسمن وعقد وأكلوها. وفيه أنه لما جمع السبي جاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية. وفيه أنه لا بأس للإمام أن يقول للإمام أو القائد لبعض أفراد الجيش خذ كذا، لا بأس من الغنيمة من باب النفل إذا رأى مصلحة في ذلك، قال خذ جارية من السبي، قال أعطني يا رسول الله، قال خذ جارية من كذا، فهذا من باب النفل، يعني يكون القائد ينفل بعض الناس، يعني النفل معناه الزيادة عن الغنيمة، وإلا الغنيمة يؤخذ الخمس ويقسم خمسة خماس لله وللرسول وللذي قربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة خماس تقسم على الغالمين، لكن لا مانع أن ينفل القائد بعض الناس، ينفله إذا كان له نشاط في الحرب أو سرية ذهبت مثلا ومن الجيش وصل له تأثير ينفلهم الربع أو الثلث، أو يقول مثلا بعض الشجعان ينفله بشيء. فلهذا جاء دحية وقال رسول الله أعطني جارية المسلم، قال خذ جارية المسلم، هذا قبل قسمة الغنيمة، وأن لا يشارك الغنيمة في أربعة الأخماس. فلا بأس أن يقول القائد أو الإمام البعض خذ كذا من الغنيمة باب النفل إذا رأى المصلحة في ذلك. فأخذ صفية بنت حيي أم المؤمنين، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، أبوها سيد قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك، ما يمكن أن يأخذها، لا تصلح إلا لك. هذه صفية بنت حيي أبوها حيي بن أخطأ سيد بني قريظة والنضير، قال ادعوه بها. فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، خذ غيرها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بدلها سبعة أرؤس، فسبعة رؤوس بدلها، بدل أعطاه سبعة رؤوس من الغنيمة، يعني سبع إماء. وهل هذا من العودة في الهبة؟ قد يقول قائل إن جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعيد في قيئه، والرسول صلى الله عليه وسلم عاد في الهبة، هل هذا يعتبر عودة في الهبة أو ليس عودة في الهبة؟ الرسول وهب جارية ثم استرجعها ردها، وقد قال في الحديث الآخر الصحيح العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، فهل هذا من العودة في الإهدة أو ليس منها؟ الله أكبر. الله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح وقال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهنا قال لدحية خذ جارية من السبت، خذ جارية، فلما أخذها وقيل إنها لا تصلح إلا لك قال خذ غيرها، خذ جارية من السبي غيرها. فهل فكيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين فعله، بين قول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، وهنا عاد في إعطائه دحية الجارية أخذها مرة ثانية، كيف الجمع بينهما؟ هل هذا من العودة في الهبة؟ الجواب أن هذا ليس بجمع، هذا بجوابين. الجواب الأول نقول هذا ليس من العودة في الهبة، ليس من العودة في الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاوضه بأكثر منها، أعطاه بدلها سبعة أرؤس. فما يخشى من تنازل الموهوب له عن بعض حقه حياء من الواهب ومراعاة له منتفع، لأن الواهب إذا أرجعها يمكن يتنازل، يمكن يبيعها، إذا قال بعها علي وهي تساوي 10,000 يبيعها 8,000 حياء وإغراض. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه بدلها 7 أرؤس، فلما عوضه بأكثر منها، ما يخشى من تنازل الموهوب له عن بعض حقه حياء من الواهب ومراعاة له منتفي. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا الحديث، العائد في هبته كالكلب يقيء في قيه، كالكلب يعود في قيه. إذا كان الوالد مستثنى فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى من الوالد. في الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه يستثنى من هذا الوالد، إذا أعطى ولده هبة ثم رجع فيها فلا يكون، يخرج من هذا المثل. والنبي صلى الله عليه وسلم أولى من الوالد، النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الوالد، فإذا كان الوالد مستثنى من هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم مستثنى وهو أولى من الوالد الذي استثنى في الحديث. نعم.
باب في كم تصلي المرأة في الثياب.
بارك مشينا يعني بطيء في الحديث. نعم سم. نعم. القاعدة في هذا أنت الآن طالب علم، الآن إذا ترجح لك أحد القولين تأخذ به وتفتي به وتجزم الناس به، إذا رأيت أن الفخذ العورة نعم تجزم. أنت إذا كان طالب علم ترجح لك من الأدلة أن هذا هو الصواب تأخذ به، وإن ترجح لك بقول الثاني تأخذ به. أما إذا لم يكن عندك أهلية النظر وأنت مقلد تسأل ما تثق بعلمه وورعه، فإذا أفتاك قال إن الفخذ عورة تأخذ به، وإذا أفتاك بأنه ليس بعورة تأخذ به. هذه القاعدة فيها، إذا طالب علم تأخذ ما ترجح لك من أحد القولين بالأدلة حسب ما ظهرت من الأدلة، لست بطالب علم مقلد تستفتي ما تثق بدينه وعلمه وورعه، وإذا أفتاك بأحد القولين تأخذ به، لأن مالك رأي، رأيك رأي من استفتيته، قولك قول من استفتيته. نعم 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 قول معروف، قول معروف يعني، لكن الجمهور على المن الجمهور معروف، قول معروف، خلاف معروف، أكثر العلماء على أن نفخ العورة، هو القول الآخر لأهل العلم معروف، الخلاف معروف. نعم معروف المذاهب، معروف بهذا، أظن مذهب أبي حنيفة فيها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لا أجزأت
لا أجزته.
وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لا أجزته. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن ما يعرفهن أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان ما تصلي فيه المرأة، ما الذي يجزئها في صلاتها. والصواب أن المرأة إذا صلت في ثوب يستر جميع جسدها أجزأها وصحت صلاتها، كما قال عكرمة رضي الله عنه لو وارت جسدها في ثوب إلا أجزته. فإذا صلت المرأة في ثوب يستر جميع جسدها أجزأتها صلاتها. ولا بد من تغطية رجليها، يعني الرجلين تابعان للجسم في حديث أم سلمة إذا كان الدرع سابغا تغطي ظهور قدميها، أما اليدان ففي تغطيتهما خلاف، والأحوط تغطيتهما. وهذا الحديث فيه جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد، لأن قولها متلفعات في مروطهن، الأصل أن الثوب الذي يستر جميع جسدها يكون واحدا، هذا هو الأصل. إذا كان ثوبا واحدا ساترا لجسدها أجزأتها صلاتها، لأنه الأصل، والزيادة على الواحد خلاف الأصل. ويؤيد حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أبي داود لما سألت النبي أتصلي المرأة في درع الخمار، قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فإذا كان درع الثوب، والمراد بالثوب القطعة، فلو وارت جسدها بثوب واحد ستر جميع جسدها أجزأتها صلاتها. نعم، لكن الأفضل يكون عليها كما سبق في الرجل، يكون من ثوب يعني ثوب تحتها سراويل، ثم يكون درع وهو الثوب وخمار تغطي به رأسها والوجه يكشف، إلا إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي الوجه، الوجه ليس بعورة إلا عند الرجال الأجانب. فإذا كانت صلي عندها محارمها تكشف الوجه، وإن كانت في مكان عندها رجال أجانب تصفر الوجه. نعم، فإذا صلت في درع يعني ثوب وسروال وخمار أكمل، وإن وارت جسدها بثوب واحد قطعة واحدة حتى غطت جميع جسدها أجزها، كما قال عكرمة لو صلت في ثوب واحد لا أجزته. نعم.
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى أعلامها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بانبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني.
وهذه الترجمة فيها كراهة الصلاة في الثوب الذي له نقوش أو خطوط.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.